هنا الكامب الثاني جرونه، خلينا نطلع صوت جروه الان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة توضح لنا المنهاج العملي الذي كان يقوم به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين، وتختصر هذا المنهاج في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله يوضح لكل البشرية، للناس جميعا، ما يريد أن يصل إليه وما يبتغيه النبي صلى الله عليه وآله في إيصال الإنسانية له، ألا وهو القرآن الكريم. فإذا النبي لديه وضوح في دعوته وفي منهاج عمله، وهو ما تعبر عنه الآية الكريمة بقوله: يتلو عليهم آياته. تلاوة الآيات تعبر عن بيان ما كان يبتغي النبي صلى الله عليه وآله أن يصل الخلق إليه، وهذا هو الأمر الأول. ولذلك من يريد أن يعمل عملاً لا بد أن يعرف ماذا يريد أن يعمل، يعني تكون لديه الخطة واضحة والمنهاج العملي بين. وهذا ما كان يقوم به النبي، أولا يوضح ما يريد أن يوصل الخلق إليه، يتلو عليهم آياته. الأمر الثاني الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وآله هو ويزكيهم. والتزكية لها معنيان: المعنى الأول هو التطهير، أي أن النبي صلى الله عليه وآله يخلص أتباعه، ومن يسير على المنهاج العملي، من الأدران والنقائص. هذا هو معنى التزكية. النبي، كل من يتبع النبي يتخلص من نقصه وبالتالي يصل إلى الكمال. والمعنى الثاني للتزكية هو النماء والزيادة. وبهذا المعنى الثاني، أي أن كل من يسير على المنهاج العملي الذي يفصح عنه النبي صلى الله عليه وآله سيزداد لا محالة في كماله، أن يتخلص من نقصه من ناحية، وينمو زيادة في مجال كماله. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تزكية لها هذان المعنيان: الخلاص من النقص، والمعنى الثاني هو الازدياد في الفضائل. والنبي صلى الله عليه وآله كان أيضا يخلصهم من نقصهم، من المعائب والنقائص والرذائل، التي كانت لديهم، وفي نفس الوقت يرفع مستواهم ويأخذ بهم إلى العلو والرفعة والمكانة الكبيرة. والأمر الثالث الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ويعلمهم الكتاب والحكمة. تعليم الكتاب، هناك تلاوة للكتاب يتلو عليهم آياته في البداية، وهنا تعليم، تعليم بمعنى شرح وإيضاح لحقائق كل آية آية من آية القرآن الكريم، ليس تلاوة وبيان، وإنما إيضاح المعنى الحقيقي لآية القرآن. من يريد أن يصل إلى معاني القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وآله يوضح له هذه المعاني ويشرح له هذه الحقائق. فإذا يعلمهم الكتاب يختلف عن معنى يتلو عليهم آياته، مثل ما نقول الآن الواحد يبين الخطة العملية بشكل عام، وبعد ذلك يشرح حقائق هذه الخطة بنحو تفصيلي ودقيق. المعنى الثالث أو المحور الثالث الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة، الآن عرفنا يعلمهم الكتاب بمعنى يشرح لهم حقائق الكتاب. الحكمة ما هي؟ الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه. وإذا أردنا أن نوغل في إيضاح المعنى، النبي صلى الله عليه وآله مرة يشرح ويوضح حقائق الكتاب من الناحية النظرية، وثانية يوضح حقائق القرآن الكريم من الناحية التطبيقية والسلوكية. هذا نسميه حكمة. بمعنى الإنسان قد يعي النظرية، ولكنه من الصعوبة عليه أن يطبق تلك النظرية في مقام العمل. النبي صلى الله عليه وآله كان يتولى جنبتين، الجنبة الأولى شرح وتبيان لحقائق آية القرآن الكريم، والجنبة الثانية إيصال من له القابلية ولديه الاستعداد إلى تلك الحقائق، يفيض عليهم، يأخذ بأيديهم إلى الصواب، إلى أن يستطيع المطبق للمنهاج العملي الذي يفسره النبي صلى الله عليه وآله أن يصل إلى الدرجات العالية في التحلي بمكارم الأخلاق والوصول إلى الفهم الدقيق لآية القرآن الكريم. إذن هذه الآية المباركة في الحقيقة تشرح لنا المنهاج العملي بأسلوب مختصر، وتوضح لنا أن كل إنسان يريد أن يصل إلى شيء عليه ماذا؟ أن يعي، أن يعرف ذلك الشيء، ثم أيضا ماذا؟ يقرأ ما يريد أن يصل إليه، يتلو عليهم آياته. والأمر الثاني أيضا ماذا؟ يحاول ماذا؟ أن يتزكى. التزكية أيضا لها معنى دقيق لم أشر إليه، وهي الاستعداد والتهيؤ للفهم العملي، اللي ويعلمهم الكتابة والحكمة. في إنسان يهيئ نفسه لتقبل المراحل اللاحقة، في إنسان قد تكون لديه القابلية غير أنه لا يهيئ نفسه لذلك. النبي صلى الله عليه وآله أيضا من الوظائف التي كان يقوم بها يعلم هؤلاء الناس كيف يهيئون أنفسهم لتقبل الحقائق والاستقبال المعارف وللوصول إلى الرفعة والعلو في الدرجات. لكننا نريد أن نوضح أمرا، لماذا النبي صلى الله عليه وآله أولا يزكيهم، ثانيا يعلمهم الكتابة والحكمة؟ لماذا النبي يبدأ بالتزكية؟ هذا أمر في غاية الأهمية. العلم كما نقول سلاح أو سيف له حدان، السيف طبعا ما له حد واحد بس نطلق بأن له حدان باعتبار بأن له حدين باعتبار أنه ماذا يستخدم في الخير وفي الشر، فكأن له حدان. العلم شيء جميل وكمال للإنسان وهو أيضا قدرة للإنسان، بالضبط العلم مثل القدرة الاقتصادية بل هو أعظم، أعظم من القدرة الاقتصادية، لأن الاقتصاد دون علم لا يمكن أن تفعله. بالعلم الإنسان يصل إلى الكثير الكثير مما يريد أن يصل إليه، غير أن العلم له خطورة فائقة وكبيرة. ولذلك ترون أن العلوم في عصرنا الحاضر ما أكثر ما تستخدم في السوء، ما أكثر ما تستخدم ضد الإنسانية. من يعي المعرفة يحاول أن يسخر هذه المعرفة في طريق السوء. ما هو الضمان أو ما هو السياج الآمن لجعل المعرفة تعود بالخير على العارف وعلى من يعيش وإياه؟ يستفيد منها العارف المتعلم أو العالم، يستفيدان من هذا العلم والمعرفة. ومن ناحية ثانية أيضا المجتمع الذي يعيش وإياه أيضا ينهل من هذه المعرفة ويستفيد من هذه المعرفة. الضمان هو التزكية. دون التزكية العلم خطر، يعني يستخدم فيما يرجع بالسوء على الإنسان وما يرجع بالسوء على المجتمع. وأنتم ترون الآن الآثار الكثيرة الكثيرة للعلم من ناحية السوء، يعني يسخر في إفقار بعض البلدان، يسخر في تصحر بعض البلدان، يسخر في ما يعود بالوباء والوبال، ولعل الأسلحة الفتاكة والأسلحة الميكروبية والبيولوجية والذرية كلها تصب في ما يعود بالسوء والضرر على الإنسانية، يعني ليس ما يعود بالخير، لأن هذا مهما تستخدمه سيعود عليك بالضرر والسوء، ليس عليك بل على الإنسان والجماد والنبات وكل شيء. فإذا العلم بحد ذاته ممكن أن يستخدم فيما يعود بالخير بالرفاه على الإنسان، ويمكن أن يعود بالسوء والضرر والوبال على الإنسان. النبي صلى الله عليه وآله عند يعلم أن صنع الإنسان يتأتى عبر أمور، من أهم هذه الأمور التزكية والعلم، أمران يصنعان الإنسان. الإنسان حتى يصبح إنسان يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تزكية، لكن الأهم في الإنسان هو الجانب الإنساني، يعني صنع الإنسان من الناحية الإنسانية، والذي هو أقل أهمية هو الجانب العلمي، وقد تتعجبون من ذلك. يعني الجانب الإنساني أصعب من صنع إنسان، أصعب من صنع عالم. أنت تستطيع أن تصنع عالما، لكن يصعب عليك أن تصنع إنسانا. سيد الإمام رحمه الله له كلمة خلاصة هذه الكلمة، يقول: من السهل أن نصنع عالما، ومن الصعب أن نصنع إنسانا. طبعا السهولة والصعوبة من المفاهيم المتفاوتة التشكيكية كما يقول العلماء، مثل درجة السواد والبياض تختلف، هذا سواء هذا أسود وذاك أشد سوادا منه، هذا أبيض وهذا أشد بياضا منه. كذلك هنا يعني العلم بحد ذاته صعب أن الإنسان يصير عالم، بس لما نقيس هالصعوبة إلى صنع إنسان، كيف تصنع إنسان يسير على الصراط المستقيم في الوجه السليمة، يهمه مصلحة الإنسانية جمعاء، ما يهمه المصلحة لفئته لنفسه بقدر ما يهمه مصلحة الإنسانية جمعاء. وهذا المعنى يعبر عنه القرآن الرحمة للعالمين، يعني أعم من أن يكون بعد الإنسان، لجميع عوالم الوجود يصبح هذا الإنسان إذا أصبح إنسانا وصل إلى درجة الإنسانية يصبح رحمة، ليس بنقمة على أحد أبدا. الجميع مفردات الكون بأجمعها تستفيد من هذا الإنسان، يتوقف على أمرين: الأمر الأول هو جانب التزكية، والأمر الثاني هو جانب العلم والتعليم. بقدر ما يتعلم ويتقن هذا العلم ويستطيع أن يفعل هذا العلم في جوانب الحياة المختلفة يرتقي هذا الإنسان، لكن هذا الرقي لن يخدمه إذا لم يكن الجانب الإنساني في شخصيته جانب كبير وعظيم وله ماذا؟ وزن وثقل في شخصيته، وإلا يعود ذلك الجانب الثاني جانب العلم إلى طغيان. يعني يقول: إنما أوتيته على علم عندي، أنا عالم بالتالي يتاح لي أن أفعل ما أشاء، يعني بعلمي أستطيع أن أفقر بعض الناس كما أنني أستطيع أن أغني بعض الناس، وأن أسيء إلى بعض الناس وأن أحسن إلى البعض الآخر. لكن إذا كان لدي الجنبة الأولى وهي جنبة التزكية اللي تصنع من الإنسان إنسانا، تخليه إنسان، يعني مصدر خير، مصدر بركة، مصدر رحمة لنفسه وللإنسانية جمعاء، هذا يصير منهاج عام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مو أنت بس لعالم الإنسان، حتى الحيوانات أنت رحمة لها، الجمادات أنت رحمة لها، ما في عالم من عوالم الوجود المختلفة إلا والنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين يستفيد منه ذلك العالم في خيره، في رقيه، في كماله، في إزالة نقصه. ولذلك نشوف هذا المنهج واضح. نحن طبعا أهم ما نستفيده في الذكريات التي تمر علينا للمصطفى صلى الله عليه وآله، أكان ذلك في يوم ميلاده أو في يوم وفاته، التعرف على المنهاج العملي لشخصيته الفذة والعظيمة. النبي صلى الله عليه وآله هو أعظم شخص، وهو أيضا أتقن في شخصيته، الله أوصله إلى ذلك، لأنه هو يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني أوصلني إلى هذا الكمال، الله أوصله وجعله سفيرا إلى الخلق، كافة الخلق، بحيث لا يضاهيهم، لا يصل إلى رتبته أحد من الخلق. فأحد الشعراء يشير إلى هذا، طبعا الله بيّن رتبة النبي، بس أيضا في الأدب كثير بيّنت هذه الرتبة، لعل من أروع ما قيل في رتبته أنه يعني لا نظير له صلى الله عليه وآله، قول الأزري: قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاجتباه. الله شاف الخلق واختبرهم مرة بعد أخرى، فلم يجد شخصا في عوالم الوجود من الأولين والآخرين كمحمد. إذا كان النبي بهذه المثابة، بهذه الرتبة، وهذا المنهاج العملي واضح له كما شرحنا، ثلاث خطوات: الأمر الناس تعرفه وهو القرآن الكريم، الأمر الثاني أن الإنسان يتعرف على حقائق هذا القرآن، الأمر الثاني يزكي نفسه، والأمر الثالث يتعلم حقائق هذا القرآن نظريا ويطبقه عمليا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، فيصل إلى الكمال. في مناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله، من أروع ما نستفيده من الدروس أن نتعلم هذا المنهاج العملي من ناحية عملية، نسير في هذا الاتجاه لنصل إلى ما يريده المصطفى منا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.